بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ ما أنزل إليه من ربه بعد أن قال الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم تطبيقا لقول الله له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وذل أمته على كل خير، ونهاها عن كل شر، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجعل هذا الكتاب عصمة لمن تمسك به، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ثم أما بعد، فإن كثيرا من المسلمين قد أصبح يعيش في غفلة كاملة عما يدور حوله، لا يعرف الكثير عن أمر دينه، ولا يعرف ما الذي أراده الله منه، ولا ما الذي صنعه الله به، ولا يفكر في الغاية التي خلق من أجلها. وبعض العلماء ينبه إلى هذا المعنى، يقول: إن كل مصل قد أمر بعد تسليمه من الصلاة أن يستغفر الله ثلاثا. فلو أنك أتيت إلى مصل وقد أتم صلاته وهو يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وسألته: من أي ذنب تستغفر؟ فإنه قد لا يعرف الجواب الصحيح، لأنه يردد العبادة وهو في غفلة كاملة، قلبه غافل وعقله غافل عن تدبر ما يقول بلسانه، فهو يستغفر ربه بعد كل صلاة لأنه يعلم أن السنة هكذا، ولكنه قد لا يعرف لذلك سببا واضحا، فيقال لهذا المصلي: أتستغفر الله بعد أعظم طاعة وأعظم عبادة وهي الصلاة، ولا تستغفره بعد كل ذنب وخطيئة؟ إن كثيرا من المصلين يستغفر ربه بعد انتهائه من صلاته، ولكنه لا يستغفر ربه بعد كل معصية، فهو يرتكب كثيرا من المعاصي والسيئات ولا يستغفر منها، لأنه يعيش في غفلة عن الهدف الذي خلق له. والإسلام قد علمنا أن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فبين لنا حقوق الرجل المسلم وواجباته، وبين لنا حقوق المرأة المسلمة وواجباتها، وبين لنا حقوق الطفل المسلم وواجباته. ولأن الكثير يعيش في غفلة كاملة، فإن هذه الحقوق قد اختلطت وضيع الكثير منها، فأصبح الرجل لا يعرف حقه ولا يؤدي واجبه، وأصبحت المرأة لا تعرف حقها ولا تؤدي واجبها، وأصبح الطفل المسلم مشتتا بين أبوين لا يعرفان الحق والواجب الذي فرضه الله. والإسلام عندما وضع لنا منهج حياتنا بين لنا أيضا العلاقة بين الرجل والمرأة، وبين الآباء والأبناء، وبين الأزواج والزوجات، وبين المسلم وربه، والمسلم وجاره، والمسلم وأرحامه، والمسلم وأصحابه، والمسلم وأقاربه، وغير ذلك من العلاقات التي لا نستغني عن معرفتها في حياتنا. وكان مما بينه الإسلام أن أشار إلى المرأة المسلمة وقد أعاد إليها حقوقها التي انتزعت منها كاملة غير منقوصة، فإن المرأة قبل الإسلام لم يكن لها أي حق من الحقوق على الإطلاق، فإذا ولدت البنت فإن الآباء يتحيرون تحيرا شديدا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى أن يحتجب ويستتر من القوم من سوء ما بشر به، يرى أن امرأته إذا ولدت بنتا فهذه فضيحة وعار، من أجل ذلك فإنه يتوارى من القوم، لا يستطيع أن يجلس في مجالس الرجال حتى لا يعيروه بهذه البنت التي ولدت له، وكأن امرأته هي التي صنعتها أو خلقتها. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ إما أن تعيش معه البنت ويحيا معها حياة الفضيحة والعار، وإما أن يدفنها في التراب حية بغير ذنب فعلته، وهي التي أنزل الله فيها قوله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذه هي المرأة منذ أن تولد في الجاهلية تكون مصدر الفضيحة والعار لأبيها، ف فيئدها أن يدفنها حية أو يمسكها على هون وألم ومضض وسوداد وجه. فإذا صارت الطفلة امرأة فإن المرأة في الجاهلية محرومة من جميع حقوقها، فليس لها أن ترث زوجها، بل إنهم يعدونها جزءا من الميراث، فإذا مات زوجها وأرادوا أن يحسبوا التركة التي تركها عدوا زوجته ضمن ميراثه، يرثها أقرب أقربائه إليه سواء كانت كارهة أم راضية. فإذا تزوج الرجل على امرأته فبإمكانه أن يتزوج 10 أو 20 أو 30 أو 100 أو 1000 إن استطاع بغير حد ينتهي إليه، فتعيش المرأة مظلومة في ظل عدد وافر من الزوجات اللاتي يقتسمن معها ذلك الزوج الواحد. فإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فإنه يطلقها ثم يراجعها طلقة أولى وثانية وثالثة ورابعة وعاشرة وعشرين ومئة، يظل طيلة حياته يعذبها بطلاقه ويؤدبها بطلاقه الذي لا حد له ولا نهاية. هذه هي المرأة في الجاهلية، بل إنها كانت أسوأ حالا عند اليهود، فكانوا إذا حاضت المرأة عندهم يعتبرونها رجسا فلا يأكلون معها ولا يجلسون معها، بل يعزلون الحائض في مكان بعيد كأنها قد أصيبت بمرض خبيث ينتقل بعدوى سريعة إلى كل من اقترب من المريض. هذه هي المرأة التي جاء الإسلام ليكرمها ويعظمها ويعيد إليها حقوقها المسلوبة. وعندما جاء الإسلام أعاد الأمور إلى نصابها، فجعل المرأة لها حقوق معلومة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها أو أن يفرط في شيء منها أو أن يقصر في شيء من هذه الحقوق. والإسلام لا يعتبر المرأة نصف المجتمع كما يقول الجهال، وإنما يعتبر المرأة هي أصل المجتمع، فهي ليست نصفه وإنما هي أصله. فالإسلام يرى المرأة على أنها هي التي أنجبت وربت الأنبياء والمرسلين، فهي أم الأنبياء والمرسلين، وهي أيضا أم الأولياء والصالحين، وهي أم المؤمنين الموحدين، وهي أيضا أم الفاسقين والضالين، وهي أم الكافرين والجاحدين والمعاندين، فهي أصل المجتمع بخيره وشره. إن قامت بواجبها الذي أوجبه الله عليها فإنها تقيم مجتمعا مسلما يعرف دين الله ويستقيم على صراطه، وإن فرطت وضيعت فإنها تخرج مجتمعا فاسقا ضالا منحرفا عن صراط الله المستقيم. الإسلام لا يقول إن المرأة نصف المجتمع، وإنما يقول إن المرأة هي أصل ذلك المجتمع، وهي المجتمع كله بهذا المعنى، فهي التي توجه المجتمع. فإن الرجال كانوا في يوم من الأيام أطفالا ربع، وقد أرضعتهم المرأة إيمانا ويقينا أو فسقا وضلالا أو كفرا وجحودا والعياذ بالله. ونظرة الإسلام إلى المرأة نظرة مفصلة وليست نظرة عامة، فالإسلام يضع لها الحقوق وهي في مقام البنت، ويضع لها الحقوق وهي في مقام الزوجة، ويضع لها الحقوق وهي في مقام الأم، ويجعل لها حقوقا كثيرة متتالية في كل مرحلة من مراحل حياتها، ولكن القرآن الكريم ينبهنا إلى حقيقة هامة، إننا لا نستطيع أن نحدد حقوق المرأة من عند أنفسنا، ولا نستطيع أن نتصور حقوق الرجل وواجباته، ولا أن نفعل ذلك بالأطفال والأبناء، وإنما الذي يفعل ذلك كله هو الله رب العالمين، لأنه يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولو سألك أحد الناس سؤالا وقال لك: أيهم أقرب لك نفعا، الوالد أو الابن؟ فإنك قد لا تعرف الجواب الصحيح، أو تتردد الإجابات وتتفاوت. الأقرب لك نفعا أبوك أم ابنك؟ قد لا تعرف الجواب، لأنك إذا تكلمت عن الآباء فستتكلم عن فضل عظيم ومنزلة وتربية وتوجيه، فإذا تكلمت عن الأبناء فستتكلم عن الأبناء الصالحين الذين يكونون سببا في تثقيل ميزانك في الآخرة، وامتدادا لعملك الصالح، وإنفاقا عليك في ضعفك وعجزك وشيخوختك إلى غير ذلك. من أجل هذا نبهنا الله إلى هذه الحقيقة العظيمة، فقال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ولأنكم لا تدرون ولأنكم لا تعلمون، فليس من حقكم أن تضعوا الحقوق للرجل والمرأة والطفل، ولا أن تعقدوا المؤتمرات من أجل ذلك، ولا أن تقرروا ما ترونه مناسبا، لأن الله عز وجل هو صاحب ذلك الحق، فمن نازعه في شيء من حقوقه فقد استوجب النار لنفسه. الإسلام عندما يصون المرأة وعندما يحافظ عليها يضع لها منهجا ونظما لا يمكن لأحد من الناس أن يقاربها أو يدانيها أو يساويها. ولك أن ترى كيف أن الإسلام يمنع المرأة من بعض العبادات المقربة إلى الله خوفا على المجتمع من فتنتها ومما قد تحدثه بهذه الفتنة من أضرار عظيمة. فيمنع الإسلام المرأة أن تؤذن للصلاة، مع أن الأذان عبادة مقربة إلى الله عز وجل، ويأتي أعداء الإسلام ويبيحون لها أن تغني، فالإسلام يمنعها أن تؤذن وهم يأذنون لها أن تغني، ويقولون: ما دام ذلك ليس فاحشا ولا ساقطا، وهم يتجاهلون هذه الحقائق. الإسلام يمنعها أن تؤذن ويأمرها أن تخفض صوتها إذا لبت في حجها وعمرتها، ويمنعها أن تكون إماما للرجال في صلاتها، وينهاها أن تقترب من صفوف الرجال في المساجد، فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وينهاها أن تخرج إلى بيوت الله لعبادة الله وطاعته إلا بإذن زوجها أو ولي أمرها. يصونها في البيت، يحافظ عليها، يهيئها للرسالة العظيمة التي خلقها الله من أجلها. يوجهها الإسلام إلى كل فضيلة، ويأمرها أن تستتر عن الرجال الأجانب ببدنها وصوتها. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد وجد في وسائل إعلامنا من يكفر بهذه الآية ويقول إن حجاب المرأة كان خاصا بأمهات المؤمنين فقط، وينكر حكم هذه الآية الواضحة الجلية في كتاب الله: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إن القرآن عندما ذكر لنا أحكام المرأة ينبهنا إلى هذه الحقيقة العظيمة، ينبهنا إلى أن الله عز وجل قد ذكر لنا مثالا تطبيقيا في خروج المرأة من بيتها، وذكر لنا حكما يجب على كل امرأة أن تطبقه وأن تطيع الله فيه. فأما ذلك الحكم ففي قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأما ذلك التطبيق ففي قوله تعالى عن نبيه ورسوله موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تقفان بعيدا بالأغنام والإبل عن الرعاة بغير اختلاط، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما، أي ما شأنكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لا نسقي حتى ينصرف الرجال، حتى لا نقع في الاختلاط المحرم الذي حرمه الله، وأبونا شيخ كبير، والعائل مقعد عن الكسب والعمل، فقد خرجنا لضرورة وحاجة ماسة، فلم نخرج اختيارا وإنما خرجنا اضطرارا، ومع خروجنا فنحن لا نسقي حتى يصدر الرعاء. إن القرآن يعلمنا متى تخرج المرأة من بيتها، ولكن أعداء الإسلام يريدون شيئا غير هذا، يريدون غير ما أمر الله به، وسوف يأتي بيان ما يريدون بمشيئة الله عز وجل. القرآن الكريم يجعل قدوة النساء المؤمنات الصالحات في امرأة فرعون، ويجعل قدوة النساء الصالحات المؤمنات في أمهات المؤمنين، ويجعل قدوة النساء المؤمنات الصالحات في أم إسماعيل رضي الله عنها. وعندما تقرؤون قصته ترون بوضوح وجلاء كيف أن المرأة المؤمنة قد ربت ابنها على الإسلام الصحيح، ربت إسماعيل عليه السلام، وقد تركه أبوه إبراهيم عليه السلام مع أمه رضيعا بواد غير ذي زرع عند بيت الله الحرام، تركه مدة طويلة من الزمن بأمر الله، وإنما أراد الله ذلك لحكمة بالغة. فقد ربته أمه بمفردها، ولكنها أحسنت تربيته كامرأة مؤمنة صالحة، فلما بلغ مبلغ الغلمان والصبيان، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. من أين جاء هذا الولد بذلك الكلام؟ من تربية صالحة قد نشئ عليها بين يدي أمه فقط، دون أن يكون أبوه حاضرا ولا شاهدا، ومع ذلك فقد ربته على الإسلام الذي يعلمه كيف يسمع ويطيع لأبويه. فبمجرد أن قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. إنها التربية التي يريدها الإسلام من المرأة، إنها الرسالة العظيمة التي يريد أعداء الإسلام أن ينزع المرأة بعيدا عنها. فلما بلغ مبلغ الرجال وتزوج، وجاء أبوه لزيارته ولم تحسن زوجته استقباله، ترك له رسالة تقول: إن أباك يقرئك السلام ويقول لك: غير عتبة بابك. فبمجرد أن علم رسالة أبيه سارع إلى تطليق زوجته. من أين جاء بهذا؟ جاء من التربية الأولى التي أشرنا إليها، في أن المرأة هي أصل ذلك المجتمع، فهي أم الأنبياء والمرسلين، وهي أم الأولياء والصالحين، وهي أم الفاسقين والضالين، وهي أم الكافرين والجاحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن الغفلة التي أصابت كثيرا من المسلمين جعلتهم ينسون ما حذرهم الله منه. فإذا سأل سائل ماذا يريد أعداء الإسلام منا، فالله عز وجل ينبهنا ويحذرنا. إن أعداء الإسلام كما وصفهم الله في كتابه ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ونحن نرى ذلك واقعا عمليا في برامج تنظيم الأسرة وغيرها. وإلا فما الذي يدفع الكافرين والمشركين إلى الإنفاق ببذخ على البيوت المسلمة حتى توقف نسلها؟ ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. أعداء الإسلام يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وقد توعدهم الله على ذلك بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة. أعداء الإسلام لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أعداء الإسلام كما وصفهم الله في كتابه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فلا يمكن أن يكون سلام بين المسلمين وأعدائهم إلا إذا تحققت هذه الآية حتى تتبع ملتهم. وأخيرا، فقد وصف الله أعداء الإسلام وصفا ينبغي على كل مسلم أن يتدبره ويعقله وألا يغفل عنه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما عن الحق الذي أنزله الله، وأن تنحرفوا عن الصراط الذي أرشدكم الله إليه، وأن تبتعدوا عن الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تتبعوا خطوات الشيطان التي حذركم الله منها. لكن لأننا يعيش الكثير منا في غفلة كاملة، فكما أنه يغفل عن المقصود من استغفاره بعد كل صلاة، فهو يغفل عما يدار حوله، ويغفل كذلك عما يريده أعداء الإسلام منه، فيتحول كثير من المسلمين إلى أداة لتنفيذ ما أعده أعداء الإسلام لتدمير هذا الدين وأتباعه. وأخطر شيء أن يكون المسلم أداة في يد أعدائه لتدمير دينه، فإن هذه الصفة قد وصف الله بها في كتابه اليهود فقط، فقال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ولكن المسلم الحق لا يليق به أن يخرب بيته بيده، ولا أن يدمر دينه بيده، لأن أعداء الإسلام لا يهدمون ديننا إلا بأيدينا، ولا يخربون أخلاقنا إلا بأيدينا، ولا يدمرون عقيدتنا إلا بأيدينا، وأما بغير أيدينا فلن يصلوا إلى شيء من ذلك أبدا. ولكنهم كما وصفهم الله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومع هذه الغفلة فإن خروج المرأة من بيتها ومخالفة ما أوجب الله وشرع بدعوى أنه ينبغي عليها أن تشارك في المجتمع وأنها نصف المجتمع وأن يكون لها دور في الإنتاج، هذا مما خدعنا أعداء الإسلام به، لأنهم حققوا هدفين في وقت واحد بأيدينا وأيدي نسائنا: أن تخرج المرأة من بيتها، والهدف الثاني وهو المهم أن تخرج من بيتها متبرجة. فإذا نظرت في الواقع فستجد أنهم أدركوا الهدفين معا، وأننا لم نكره على شيء من ذلك، وإنما فعلناه بأيدينا، فكنا أداة تدمير وهدم لديننا الذي أوجب الله علينا أن ننصره. فبدلا من أن ننصر ديننا بإقامة شرع الله في أنفسنا، بدلا من أن ننصر ديننا كما أمرنا الله بأن نقيم حدود الله في بيوتنا وأن نطبق شرع الله في زوجاتنا وبناتنا وأبنائنا، فإننا قد أصبحنا أداة هدم وتدمير دون أن نشعر أو نحتسب. إنهم أخرجوا المرأة من بيتها، فهذه واحدة، ثم أخرجوها متبرجة فهذه ثانية. فإذا نظرت إلى أي مجتمع على وجه الأرض فإنه لا يتكون إلا من رجال ونساء وأطفال، فهم ثلاث شرائح. فلما أخرجوا المرأة من بيتها تركوا أبناء المسلمين في البيوت بغير تربية صالحة، فأفسدوا أبناءنا وأطفالنا، فخرجت أجيال لا تعرف طريقها إلى الله، لا تعرف إلا المعصية، لأنها لم تجد موجها ولا مربيا ولا ناصحا. فالآباء منهمكون في أعمالهم ليل نهار، والأمهات قد خرجن من البيوت، وبقي أبناء المسلمين بغير تربية ولا توجيه. ثم ظهر العقوق في الأبناء واضحا جليا، فصرخ الآباء من ذلك العقوق الشنيع، وبدأوا يتساءلون عن مصدره، فإذا بالقرآن يجيبهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. أنتم الذين تسببتم في عقوق الأبناء وفي انحراف الأبناء عندما أذنتم للزوجات أن يخرجن وللأمهات أن يخرجن. فلما تحقق هدف أعداء الله بخروج المرأة لضرورة ولغير ضرورة تحقق لهم الهدف الأول، وهو ترك الأبناء والأطفال بغير تربية ولا توجيه ولا إرشاد ولا نصيحة. ولما أرادوا أن يتركوا الأبناء في البيوت لم يتركوا الأبناء بغير وسيلة لتدمير العقيدة والأخلاق، وإنما تركوا مع الأبناء في البيوت أشرطة هابطة وأفلاما خليعة ومنكرات ظاهرة، فأصبح الطفل يسبق سنه بكثير في معرفة هذه الأمور المستورة، ويحاول أن يقلد أو يتشبه، فأصيب الأبناء والأطفال بأمراض أخر ولم يتركوا على الفطرة التي خلقوا عليها، وإنما دمرت أخلاقهم ودمرت عقيدتهم، وقد أغلقنا عليهم الأبواب ومعهم وسائل التدمير والفساد، تدمير الأخلاق والعقائد. وأما الهدف الثاني أن تخرج المرأة متبرجة حتى تدمر في طريقها كل خلق فاضل، وحتى تصرف الرجال المؤمنين عن الغاية التي خلقوا من أجلها. فنحن لم نخلق لهذه الأفلام التي علقت إعلاناتها في شوارعنا، ولم نخلق لكي ننظر إلى المتبرجات في كل مكان وزمان، وإنما أراد أعداء الإسلام أن يدمروا عقائد الرجال المؤمنين وأخلاقهم بتبرج المرأة بعد خروجها، وأن يدمروا الأطفال في البيوت بخروج الأمهات وترك الأبناء والأطفال. فهم بذلك قد دمروا المجتمع كله. ومع هذا فنحن نردد ما يرددون، ونقول ما يقولون، ونصدق ما يكتبون، ونقرأ ما يسطرون، ونسمع ما يتكلمون به، كأنهم لا يتكلمون إلا بالوحي الذي أنزله الله. ما زال فينا من أصابته الغفلة الكاملة، فأصبح يقرأ في وسائل الإعلام في كل يوم دون أن يفرق أو تكون له قدرة على التفريق بين من هو معك ومن هو عليك. لا بد أن تعرف صاحب القلم قبل أن تقرأ، لأنه يقال لك في طلب العلم: لا تقرأ في كتاب التفسير الفلاني فإنه مليء بالأحاديث الموضوعة والضعيفة. ولكنك لا تتنبه لمثل هذا في الجرائد اليومية، ولا في وسائل الإعلام الأسبوعية، ولا في غير ذلك مما تقرأه. فأصبحنا نقرأ الموضوعات والضعيف على أنه حق، ونصدق كل ما نقرأ دون أن ننتبه إلى الفرق بين الأقلام المسمومة التي تدلنا على النار وترشدنا إلى المعصية وتلبس الحق بالباطل، والأقلام الصادقة التي تريد أن تنصر دين الله وأن تدعو إلى الفضيلة. وهذا من الغفلة الكاملة التي أصابت كثيرا من المسلمين، فأصبحوا أداة لهدم دينهم. يقرؤون فيتناقلون الحديث ويصدقون قبل أن ينقلوه، وإنما المسلم ينبغي عليه أن يكون على وعي تام، وأن يعرف من يكتب له ومن يكتب عليه، أن يعرف صاحب القلم الذي يريد بكلماته أن ينصر دين الله، وصاحب القلم الذي يريد بكلماته أن يهدم عقيدتنا وأخلاقنا، أن يعرف واجبه، وأن تعرف المرأة المسلمة واجبها. إن واجب المسلم اليوم قد ازداد وتضاعف، فأصبح كل مسلم على وجه الأرض ينبغي عليه أن يعتبر نفسه مسؤولا عن هذا الدين بين يدي الله، فيدعو إلى الله على بصيرة، وينصح بقدر استطاعته بالحكمة والموعظة الحسنة، ويحذر غيره من هذه الأقلام التي قد استعلت وطغت وتجبرت، فأصبحت تزين لنا الباطل فنراه حقا، وتشوه لنا الحق فنراه باطلا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنبنا، واستر عيبنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وتولى نصرنا، وأصلح ذات بيننا، واشرح صدورنا، ونور قلوبنا، وأحسن عاقبتنا، وأحسن خاتمتنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أمدهم بمدد من مددك، وبنصر من نصرك، وبجند من جندك. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأزواجه أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.